إذاعة العراق الحر من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة إخبارية موجزة. أفادت وكالة رويترز للأنباء قبل قليل نقلا عن شاهد عيان بأن انفجارا هز مساء الأربعاء الطوابق العليا من فندق شيراتون في بغداد. مراسل لرويترز ذكر أنه شاهد مسلحين في سيارة يصلون إلى منطقة قريبة ويطلقون صاروخا على الفندق بحسب تعبيره، ولم ترد أي معلومات حول ضحايا محتملين. صرح الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بأن القوات الأمريكية في العراق اعتقلت 50 من المسؤولين العراقيين السابقين يوم الاثنين وحده، مشددا على أهمية اعتقال الرئيس العراقي السابق لتطويق الهجمات على الأمريكيين. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن مايرز قوله ليلة الثلاثاء الأربعاء إن اعتقال صدام حسين سمح لنا بأسر عدد كبير من أعضاء النظام السابق، وأضاف اعتقلنا يوم الاثنين وحده 50 شخصا، موضحا أن القوات الأمريكية كانت تبحث عن 29 منهم فقط. ولم يكشف القائد العسكري الأمريكي أسماء الأشخاص الذين اعتقلوا أو الظروف التي نفذت فيها هذه الحملة. ومن واشنطن أفادت وكالة فرانس برس للأنباء نقلا عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية كولين باول ومسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول برامر ناقشا مسألة فتح ما وصفت بسفارة كبيرة جدا على أن تكون جاهزة للعمل في أواخر حزيران المقبل في بغداد لدى تشكيل حكومة عراقية انتقالية وحل سلطة الائتلاف المؤقتة. ذكرت وزيرة الخارجية اليابانية يوريكو كاواغاشي الأربعاء أن حكومتها ستبحث في مسألة الديون العراقية بطريقة بناءة خلال الزيارة التي سيقوم بها موفد الرئيس الأمريكي للديون العراقية جيمس بيكر إلى طوكيو. بيكر سيتوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين بين 27 و30 من الشهر الحالي في جولة تهدف إلى تخفيف عبء الديون العراقية. وكالة فرانس برس نقلت عن وزيرة الخارجية اليابانية قولها في مؤتمر صحفي إن نادي باريس سيبحث في مجموعة من الثوابت للتوصل إلى كيفية إدارة الديون العراقية، وستشارك اليابان بطريقة بناءة في المحادثات على حد تعبيرها. قالت الناطقة باسم الحكومة الأردنية أسماء خضر أن الأردن يتوقع من ابنتي الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اللتين لجأتا إلى الأردن مع عائلتيهما أن تحترما متطلبات الضيافة بما يقتضي عدم ممارستهما دورا سياسيا في المملكة. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عنها القول إن استضافة رغد ورنا صدام حسين جاءت على أساس إنساني، ونفترض منهما الأخذ في الاعتبار متطلبات هذه الضيافة، أي احترام التزامات الأردن وموقعه وتوجهاته. وأضافت الناطقة الرسمية الأردنية لا نطلب منهما وقف المقابلات الصحفية بالتأكيد إذا كانت هذه المقابلات ذات طابع إنساني ولكن عدم أداء دور سياسي، مشيرة إلى أن حكومتها لا تقدر أن تطلب منهما عدم التكلم، فهما ليستا في سجن هنا بحسب تعبيرها. صرح الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بأن المنظمة الدولية والولايات المتحدة لم تتوصل إلى اتفاق في شأن الاجتماع حول العراق الذي دعا أنان إلى عقده بمنتصف الشهر المقبل. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن فريد إكهارد أنه لم يعرف حتى الآن ما إذا كانت واشنطن ستشارك في هذا الاجتماع، مضيفا أن مجلس الحكم الانتقالي طلب إرجاء الاجتماع بضعة أيام، فيما ذكر مصدر آخر في الأمم المتحدة أن الموعد الجديد لهذا اللقاء أصبح 19 بدلا من 15 من كانون الثاني. وأضاف إكهارد لم نبلغ بموافقة سلطة التحالف المؤقتة حتى الآن بحسب تعبيره. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الموجزة، قدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه عودة إلى فقرات برامجنا.
نبدأ سيداتي وسادتي ساعة بثنا الرابعة، وسنستمع الآن إلى حلقة جديدة من مسلسل القسوة والصمت، وبعد ذلك سنقدم لكم مجموعة جديدة من التقارير والتحليلات، ثم ننهي الساعة ببرنامج المشهد الرياضي. هذه أولا حلقة جديدة من مسلسل القسوة والصمت المقتبس عن كتاب لكنعان مكية، هنا إذاعة العراق الحر من براغ.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
يكتب مصطفى ويستفيض مثل عبد الله بما كان قد رآه، والرسالة لا تريد أن تنتهي إلا بفعل الإنهاك وحده.
هذه القصة لا تنتهي أبدا، سوف أحتفظ بها لمرة أخرى، مرة أخرى ربما ستصبح يوما ما كتابا يتوجب علي أن أكتبه، لأنه ليس بوسع أحد غيري أن يفعل ذلك. سوف أكتبها في وقت آخر.
وعلى كرسي أنا في منزلي على طاولتي وبين كتبي.
لكنهم قالوا لي إنهم نهبوا طاولتي وكرسيي في سليمانية.
لا ينفع الوقت العادي لقياس الهوة التي تفصل الرجل الذي كان هو مصطفى خلال حملة صدام الدموية ضد قريتي عسكر وغبطايا في عام 1988 عن الرجل الذي أصبحه اليوم. فقد تلا ما يسمى الانتصار على إيران حال من اليأس المدمر لروحه وشعور بعدم جدوى أي شيء. تلك المشاعر استحوذت على البعض بين عام 1989 وعام 1990، ثم جاء الغزو والاحتلال والنهب وضم الكويت، وتبعته حروب عالمية مجنونة تركت تجرجر بطريقة مخجلة. هذا إذا لم نذكر أحاسيس الانتفاضة الحية التي سحقت بوحشية لا مثيل لها بعد 3 أسابيع من اندلاعها فقط. لقد كان الصدمة انهيار الآمال الكبيرة. هذا ما يميز الكائن البشري، ومن بطن ذلك النمط من الأزمنة النفسية تتحجر ذكريات جديدة في الذات، ولربما ينبعث أيضا سلوك مغاير لمفهوم الذاكرة نفسه. بعد عودته، أعني مصطفى، من لجوئه في عام 1991، راودته فكرة إنشاء نصب تذكاري في غبطايا،
إحياء لذكرى أولئك الذين ماتوا هناك في 4 أيار 1988 لم يكتمل النصب لحد الآن.
أين يقع يا مصطفى؟
انظر، انظر إلى الأعلى، إنه هناك في أعلى القمة.
ولماذا هناك؟
لماذا؟ حتى يراه الجميع يا صديقي. هذا الموقع كان من قبل قلعة كما يرويه الأقدمون.
وأين اختفت معالمها؟
التهم الزمن يطل كما ترى النصب على مشهد مهيب من الجبال الملتوية والمتجهة نحو الأفق الذي لا تحده العين، وأمام مشهد الجبال يمتد وادي نهري أخضر وخصب.
نصب مصطفى أول شيء تراه وأنت تقترب من القرية، قطع من الكتل الإسمنتية وهي المادة المستخدمة في نطاق واسع هناك، ويشبه حافتي جملون لم تنجز بعد في منزل غير مسقف، ويبرز منها قوسان.
أنوي تخشين صفحة القشرة الإسمنتية ثم أطليها باللون الأبيض حتى تكون واضحة المعالم.
كي يقيم المقبرة قام مصطفى مع آخرين من أفراد عائلته بحمل 86 جثة ونقلها إلى أعلى التلة عند النصب. كان الأمر كما لو أن الموقع الطبيعي الخلاب الذي اختاره مصطفى بمثابة مكافأة لهم على طريقة موتهم اللا إنساني.
الكل موجود هناك، أولاد عبد الله موجودون كلهم هناك، وكذلك ابنة عم شلاو. أما بقية 150 شخصا الذين قتلوا فلا تزال في مكان ما أسفل التلة.
الشهيد رقم 56
تشكو عبد الله عبد القادر 6 سنوات موجود.
الشهيد رقم 35
ديمان حسان 4 سنوات موجودة.
الشهيد رقم 32
شانام رشيد 54 سنة موجودة. موجود موجودة موجودة موجود موجودة موجودة.
حصن كوارتو كان بناء ضخما من الإسمنت المسلح، بني على شاكلته العديد من القواعد العسكرية الأمامية التي أقيمت في كل مكان من شمالي العراق خلال فترة الثمانينيات طوال الحرب العراقية الإيرانية الكارثية والطويلة. جرى تفجير الحصن في 8 أيلول في عام 1991 من قبل الجيش العراقي.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. استمعنا سيدتي وسادتي إلى حلقة من المسلسل اليومي القسوة والصمت، ونصل الآن إلى فترتنا الإخبارية الثانية الخاصة بالتقارير والتحليلات والرسائل الصوتية. سنقدم لكم 3 تقارير، الأول عن مطالب الأكراد في إطار الفيدرالية، والثاني عن شخصيتين أمريكيتين غير أنهما مختلفتين في الاتجاه وفي الأفكار، وسنستمع أيضا إلى تقرير عن تزايد شعبية الرئيس بوش بعد اعتقال الرئيس العراقي السابق. هذا أولا ملف عن مطالب الأكراد في إطار عراق فيدرالي مع استطلاع لأراء شخصيات عربية وكردية، أعد الملف ويقدمه سالم مشكور.
أعزائي المستمعين، قدم الأعضاء الأكراد في مجلس الحكم في العراق مؤخرا مشروعا مقترحا لقانون حكم العراق الذي يعد بمثابة دستور مؤقت للمرحلة الانتقالية، ومما يتضمنه مشروع القانون هذا إقرار الفيدرالية على أساس قومي مع التأكيد على حدود لإقليم كردستان الفيدرالي يضم مدينة كركوك. ويقول الأكراد أن المطلوب الآن استثمار الفرصة لإقرار مشروع الفيدرالية بهدف الحصول على ضمانات مؤكدة بعدم التراجع عنها كما فعلت الحكومات السابقة. ويقول عضو مجلس الحكم محمود عثمان الذي قدم نائبه في مجلس الحكم مشروع القانون باسم المجموعة الكردية في المجلس، يقول أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تقرير مصير أكراد العراق. ويقول عثمان إن الأكراد لا يريدون سوى فيدرالية كردية في إطار الوحدة العراقية. باختيار أمين نائب محمود عثمان في مجلس الحكم والذي قدم مشروع القانون، قال لإذاعتنا إن الأكراد عانوا على مدى 83 عاما ومن حقهم أن يحصلوا على حقوقهم.
حقيقة المشروع اللي قدمتها المجموعة في مجلس الحكم مشروع البرلمان كردستان سابقا و37 حزب كردي آشوري تركماني ومشروع للشعب الكردي ومشروع اللي قدمناها مشروع قانون إدارة العراق أو الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وفيها مبادئ عن مسألة الفيدرالية. والشعب الكردي عانت يعني خلال 83 سنة ومن حقها بأن يكون لها ضمانات حول مستقبلها، وحاليا مطروح يعني إعداد يعني مشروع أو قانون للفترة الانتقالية، والفترة الانتقالية تكون لمدة سنة ونص إلى سنتين وممكن هم تكون فيها تأجيل. وحسب الاتفاقية 15 نوفمبر بين مجلس الحكم اللي وقعها السيد جلال طالباني والسيد سفير بريمر، فناطين يعني جدول زمني بانتهاء مسألة قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية لشباط نهاية شباط عام 2004. فإحنا ما عندنا وقت كثير، وقت طويل، والشعب الكردي لها حق همينا بأن يطلب بأن خلال هاي السنة ونص أو سنتين بأن ينظم علاقاتها مع المركز، يعني إقليم كردستان وكيفية علاقاتها مع المركز.
أما محمود عثمان العضو الكردي المستقل في مجلس الحكم فيقول إن مجلس الحكم سبق وأقر مبدأ الفيدرالية في العراق، إلا أننا نريد أن يتضمن ذلك القانون الأساسي الذي سيبدأ سنه قريبا. وكان الزعيم الكردي وعضو مجلس الحكم مسعود البرزاني استبق تقديم مشروع القانون إلى مجلس الحكم بنشر مقال في صحيفة كردية حذر فيه من التهاون في منح الأكراد الفيدرالية القومية، رافضا أي تقسيم آخر ومهددا ضمنا بخيارات أخرى. فهل يعكس مقال البرزاني والتحرك الكردي عموما هواجس من تنصل الأمريكيين أو الأطراف العربية العراقية عن موضوع الفيدرالية؟ باختيار أمين.
حقيقة السيد مسعود البرزاني مخاوف حقيقية ومخاوف الشعب الكردي، هو يعبر عن مخاوف الشعب الكردي. فالشعب الكردي فاوض أنظمة مختلفة متعاقبة في العراق، و والأنظمة اللي هدت إلى الحكم في بداية حكمها كانوا ضعفاء وكانوا يواعدون الأكراد بحقوقهم، ولما أصبحوا أخوياء فداروا ظهرهم على طاعات الشعب الكردي وحتى وعودهم. فنتمنى بأن هاي المسألة تناقش يعني وتحاور في مجلس الحكم بشكل جدي، وبأن يعطوا ضمانات للشعب الكردي، للشارع الكردي، للرأي العام الكردي. كما تعرفون بأن الشارع الكردي فيها يعني كثير من الحركات والناس اللي يحبون بالاستفتاء وبالاستقلال، وإحنا في الحقيقة ما نقبل ببعض الأشياء. مسألة يعني فيدرالية المحافظات هاي مرفوضة لدى الأكراد، وفيدرالية المحافظات هل بعد طرحت على الأكراد مجيء الحكم البعث الأول في انقلاب سنة 63، فوراء 44 سنة احنا بأن يرجعون لي وراء هذا ما مقبول.
وفي المقابل ما هو رأي الأطراف السياسية العربية في العراق بالتحرك الكردي ومطالبه؟ عبد الإله النصراوي أمين عام الاتحاد الاشتراكي العربي وهو من التنظيمات القومية العربية في العراق يقول أن حزبه مع إعطاء كامل الحقوق للأكراد العراقيين، وإذا كان ذلك يتحقق بالفيدرالية فهو محل ترحيب، ولكن بشرط أن يتم في إطار العراق الموحد كما يقول.
نحن نعتقد في الحركة الاشتراكية العربية أن الشعب الكردي من حقه أن يطالب بحقوق القومية، وسبق أن بذل تضحيات الجسام من أجل أن يحقق هذه الحقوق. الأخوة الأكراد يعتقدون أن حقوقهم القومية الآن تتمثل في فيدرالية في إقليم كردستان في إطار عراق واحد، وإذا كان الموضوع هذا فنحن نؤيد الحل. شرطنا الوحيد أن تكون الحلول في إطار عراق واحد، وأعتقد أن الشعب الكردي عنده نوع من الخصوصية القومية، وهذه الخصوصية القومية هي اللي تجعلهم يطالبوا بشكل من الفيدرالية في إقليم كردستان العراق.
ويتفق النصراوي مع رأي باختيار أمين في رفضه لفيدرالية المحافظات، مشددا على أن الفيدرالية يجب أن تعتمد الخصوصية القومية للأكراد.
نحن لا نؤيد أن الفيدرالية على أساس المحافظات، نعتقد المحافظات يجب أن تتم نظام لا مركزي بشكل مواسع. هناك دعوات كثيرة تدعو إلى أن تشكل في العراق أكثر من فيدرالية، قسم منها على أسس طائفية، قسم منها على أسس مناطقية. نحن لا نؤيد هذا لأنه نعتقد المحافظات الأخرى تحل مشكلتها اللامركزية وقيام نظام ديمقراطي تعددي مسموح به لكل للجميع العراقيين أن يتساوون ويقولوا رأيهم، وبالتالي الفيدرالية من وجهة نظرنا يجب أن تأخذ الخصوصية القومية في إقليم كردستان فقط.
النصراوي يؤيد أيضا كما كثير من العرب فضلا عن الأكراد يؤيد أن الفيدرالية ستكون عامل توحيد للعراق وليس تقسيم.
طبعا بالتأكيد الفيدرالية وغير الفيدرالية يحددها المضمون، هناك نوع من الفيدرالية يؤدي إلى انفصال، وهناك نوع من الفيدرالية يؤدي إلى الوحدة. أنا أعتقد الوضع الواقعي الموجود في كردستان هو أكثر من الفيدرالية، فإقرار الفيدرالية لمنطقة كردستان أنا أعتبره نوع من أنواع الوحدة الوطنية في الظروف الحالية العراقية. وطبعا نحن نؤيد الفيدرالية في إطار عراق واحد، وأعتقد أن الأخوة الأكراد يريدوا أيضا هذه المسألة في إطار عراق واحد، ولكن دائما من يكون عندك مجتمع في أكثر من قومية فلازم يكون الاتحاد اختياري، لا يجوز أن جهة لا يجوز جهة تفرض على جهة أخرى. والأخوة الأكراد اللي أنا أعرفهم والقيادات الكردية اللي أنا أعرفها هي تطالب بالفيدرالية في إطار عراق موحد.
لكن مشروع الفيدرالية التي تطالب بها الأحزاب الكردية اليوم إنما يستند إلى قرار من البرلمان الكردي صدر قبل حوالي العام بهذا الشأن، الأمر الذي يعني أنه مفروض من قبل الأكراد وليس مشروعا طوعيا عراقيا عاما، هكذا يقول بعض المنتقدين. لكن النصراوي يقول إن ما تم حتى الآن هو مجرد طرح مواقف لأحزاب سياسية وليس مشروعا نهائيا.
لا، هذه هي مجرد آراء سياسية، هاي مو إقرار. ما نعتقد نحن من حق أي جهة سياسية أن تقر الآن، علشان هذه جزء من العمل السياسي. أما الموضوع الدستور وإلى آخره بالتأكيد هذا يتم بانتخابات، ويكون لكل القوى العراقية رأي في هذه المسألة. يعني الحزب السياسي يستطيع أن يقول رأي سياسي ولا يضع دستور للبلاد، هذه مجرد آراء، هذه وجهة نظر. الأخوة الأكراد يقدموا مشروع، من حقهم أن يقدموا هذا المشروع، بس هذا المشروع يحتاج إلى مناقشات ومداولات، وحتى يكون جزء من الدستور لازم كل الأطراف توافق عليه. والدستور هناك تقريبا شبه إجماع أن الدستور الجهة اللي تكلفة يجب أن تكون منتخبة من قبل الناس مباشرة.
أما باختيار أمين فيقول أن المشروع المقدم إلى مجلس الحكم حاليا يستند في الجانب المتعلق بالفيدرالية منه إلى ما سبق وأقر في البرلمان الكردي، وفي ذلك المشروع كانت هناك صلاحيات واسعة للإقليم الفيدرالي الكردي المطلوب مثل حق التمثيل الخارجي والتصرف بالموارد، ما يقترب بالمشروع من الكونفدرالية التي تعني عمليا الاستقلال كما أشكل البعض على المشروع السابق. فهل ستكون الصيغة المطلوبة حاليا أقرب إلى الكونفدرالية أيضا؟
مش صحيحة. وأولا بأن كردستان العراق خلال أو الجزء كان تحت إدارة الأكراد حقيقة كانت منفصلة وكانت يعني دولة أمر واقع، وحاليا احنا برغبتنا يعني الأكراد يعني كخيار استراتيجي و 92 البرلمان كردستان أقر مبدأ الفيدرالية، مبدأ الاتحاد، مبدأ الاندماج وقيم على الأسس، واحنا الأمور السيادية تاركينها للمركز. مسألة الموارد الطبيعية فنشوفها يعني من حقنا بأن كل إقليم يعني الموارد الطبيعية تكون لها جزء أو الميزانية العامة. فمسألة يعني الأمور الداخلية لإقليم كردستان لازم تكون بيد الأكراد، ومسألة الدفاع أو الدفاع تكون مركزي، ولكن بالنسبة للعملة تكون عملة مركزية، أنا بأن العملة يعني تنكتب عليها بلغات أقل شيء باللغتين الرسميين يعني اللي تكون يعني اللغة الكردية واللغة العربية، وإذا كتب عليها باللغة التركمانية والكلدو آشورية لا مانع لدينا. ففي سويسرا عملات مع لغات، في هندستان في عندك مكتوب على العملة يعني 15 لغة يعني على الورقة النقدية.
أما عبد الإله النصراوي فيقول أن الفيدرالية التي سيقبل بها العراقيون هي فقط التي تحفظ وحدة العراق.
الفيدرالية المتعارف عليها واللي أعتقد تنال موافقة القوى العربية هي اللي تنطلق من بلد واحد، رئيس واحد، وتمثيل خارجي واحد، وسياسة اقتصادية واحدة، وعلم واحد، ودستور واحد. هذه هي الفيدرالية اللي يتم الموافقة عليها. يعني أما الأحزاب السياسية من حقها كل حزب سياسي أن يقول رأيه، رأي الحزب السياسي شيء ووضع النص في الدستور هو شيء آخر.
يبقى أن تفاصيل هذه الفيدرالية ستخضع إلى الكثير من النقاش، خصوصا فيما يتعلق بمدينة كركوك التي يشدد الأكراد على أنها كردية بغالبية سكانها حسب إحصاء العام 57، كما يقول عادل مراد عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يقول التركمان أنها عاصمتهم القومية وأنهم يشكلون الأغلبية فيها. ومن خارج العراق يطل الموقف التركي المتوجس من أي كيان كردي في العراق، فقد أعلن وزير الخارجية التركي عبد الله جل أن بلاده لن تسمح بما يمس وحدة الأراضي العراقية، وهو يرى في العراق مؤشرات على تطورات خطيرة كما يقول. فإلى أي مدى سيؤثر الموقف التركي على موضوع الفيدرالية كشأن داخلي عراقي؟
هنا إذاعة العراق الحر من براك. كنتم مع سالم مشكور وملف عن مطالب الأكراد في إطار عراق فيدرالي. أدعوكم الآن إلى فترة استراحة قصيرة نمضيها مع الفنان إلهام المدفعي في أغنية خطار عدنا الفرح.
ليش العقد بدمو يا قلبي وين الحزن حدر الحدر مرفوع جابك دون والنبل تبجي بدمع مبتوع طيبك كمان شذا فوق السماء مرفوع بالك تصيح بحزن صوت الحزن مسموع خطار عنا الفار نالك صوان شموع خطار عنا الفار نالك صوان شموع بلك تفز بالليل دافن بصيص الامل سهر نجوم السهر والريل فات وجزر وملك شغل بالريل حط النماذج الجمر زود سعير الويل ذوب شموع الوصل فرهد حباب الهيل بس لا يبوق العمر طيف العمر منصور خطار عنا الفار نعرف صوان شمو خطار عنا الفار نعرف صوان شمو لملم سنين العمر عثر هلال الغير فار الشفاق الهضم برز هلال الغير مشتال عمرك ذبا ومحنثيت الدم والقيض جاك الثبت بعدك تظل مدير خيال حلمك مرق شدوا العاب انهار يبس تنهار الامر وانتظر روحي تموت خطار عنا الفار نالك صوان شمو خطار عنا الفار نالك صوان شمو دموعي طيفك غرق نمسح دموع الطيف شمس حجزان الوقت راح الحلم يا حيل وقمري يوما مش بعض ولش احنا موش بصيف ظل موت واشك حزن لضم روحك كيف غرب شراع الفرح اهلا نجان الطيف حسب ليس والعتب دار العتب مرفوع خطار عنا الفار نالك صوان شمو خطار عنا الفار نالك صوان شمو
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. سيداتي وسادتي، في صحيفة واشنطن بوست نشر الكاتب توماس ريكس مقالين عن شخصيتين رئيسيتين في الإدارة الأمريكية، ولكنهما شخصيتان تناقض إحداهما الأخرى في أفكارها وفي مواقفها. وهاتان الشخصيتان هما بول وولفويتس نائب وزير الدفاع وأنتوني زيني العسكري الأمريكي المتقاعد. ذكر الكاتب عن بول وولفويتس وهو نائب وزير الدفاع، ذكر عنها أنه حضر حفلا نظمته مجلة نيويوركر في شهر أيلول، وما أن بدأ وولفويتس بإلقاء كلمته حتى داهمه عدد من الحاضرين بصرخات وصفته بأنه مجرم حرب وقاتل، بينما صرخ صوت آخر: عار عليك يا رجل. غير أن وولفويتس قال:
هذا ما هو جميل في هذا البلد، وما هو أجمل أن 50 مليون شخص تقريبا من العراقيين ومن الأفغان يستطيعون التحدث الآن بهذه الطريقة دون أن تقطع ألسنتهم.
قال وولفويتس هذا، ثم شاهد رجلا يتقدم إلى المنصة حيث كان يقف، وراح الرجل يصرخ: يجب أن تحاكم بتهمة الخيانة أيها النازي. غير أن وولفويتس قال:
قراءتي للتاريخ بكل صراحة تظهر أن النازيين والحكام المستبدين كانوا يسعون إلى منع الناس من الإصغاء ومن التحدث.
وقال وولفويتس أيضا:
كان صدام حسين دكتاتورا وكان يجب إزاحته لمصلحة الشعبين الأمريكي والعراقي. أعتقد أن أي شخص يملك شيئا من الحس الأخلاقي يدرك كم كان صدام حسين شريرا وكم أن العالم أفضل الآن بدونه.
ولاحظ كاتب المقال في واشنطن بوست أن الموقع الذي يحتله نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس لم يشغله أحد قبله، فهو الرجل الذي يمكن أن يحل محل وزير الدفاع رامسفيلد لو فكر الأخير في مغادرة منصبه. أضف إلى ذلك أن وولفويتس معروف بأنه أكثر من ناصر الحرب لإسقاط صدام حسين. وقال أحد كبار المسؤولين السابقين في سلطة التحالف المؤقتة، قال: إن الحرب في العراق هي طفل وولفويتس، فهو يشعر بأنه المسؤول عنها. وعلى النقيض من وولفويتس، ذكر الكاتب في مقال آخر خصصه لأنتوني زيني العسكري الذي حارب في فيتنام، ذكر أنه أصيب في تلك الحرب وأنه قرر خلال فترة العلاج والنقاهة أن يقول الحق حتى لو أدى ذلك إلى فقده وظيفته. وحدث ذلك بالفعل، فعندما قررت إدارة الرئيس بوش شن الحرب على العراق عارضها زيني بكل ما أتي من قوة، وقال: هناك خطر في أن يتقسم العراق بسبب نقص في التخطيط وفي تقييم المهمة، كلما زدنا في إنكار الأخطاء وفي رفض تغيير أساليبنا صار الخروج من الأزمة أصعب. وأشار الكاتب إلى اعتقاد زيني بأن نتائج حرب في العراق قد تكون أسوأ من نتائج بقاء صدام حسين في السلطة، إذ قد يتحول العراق بسبب الحرب إلى مرتع للإرهابيين في الشرق الأوسط. ونعود الآن إلى الأفكار والمبادئ التي يؤمن بها وولفويتس، ومنها أن العالم مليء بالأشرار وأنه مكان خطر، وأن من واجبه، أي من واجب وولفويتس، أن يفعل شيئا إزاء ذلك. وهو يعتقد أيضا أن الولايات المتحدة هي أفضل من يستطيع الرد على الاستبداد والتأكيد على الحرية والديمقراطية. وهذا ما يجعل وولفويتس عندما يتحدث عن العراق، كما قال الكاتب، فإنه لا يتحدث عنه لموقعه في التاريخ وفي السياسة، بل يعتبر اجتياح العراق جزءا من حملة كبرى ضد الإرهاب وضد الاستبداد، وهي ما يعتبرها معارك القرن 21 بعد معارك القرن 20 ضد النازية والشيوعية. وما يؤمن به نائب وزير الدفاع بول وولفويتس هو أن من الضروري خوض هذه المعارك، لأن الأمر يتعلق بالدفاع عن قيم الحضارة ونمط الحياة. أما زيني فيعتقد الآن وبعد إلقاء القبض على صدام حسين، يعتقد أن الأوضاع سيئة في العراق، فهو الذي قال: ما دمنا قد أخفقنا في الاستفادة من الفرص التي منحت لنا في العراق، فلا أعتقد أننا سنتمكن من استغلالها الآن. أعتقد أن أفضل طريقة هي أن يتكفل العراقيون بأمورهم وأن يعيد الأمور إلى نصابها. وانتقل كاتب المقال بعد ذلك إلى طرح وجهات نظر الآخرين عن وولفويتس، ونقل عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية ممن سبق أن عملوا معه أنه رجل مليء بالتناقضات وأنه لطيف كشخص، غير أن من الصعب فهم السياسات التي يدعو إليها أو التعامل معها. أما وولفويتس كما قال الكاتب فلا يرى تناقضا بين السياسات المدروسة والأهداف المثالية، وأفضل مثال على ذلك هي السياسة التي يؤمن بها إزاء الشرق الأوسط. وتقوم هذه السياسة في رأيه على تغيير سياسة المنطقة جذريا من خلال نشر الديمقراطية فيها، رغم اعتقاد البعض بأن أفكار هذه هي أفكار مثالية وغير قابلة للتطبيق. ومن هؤلاء العسكريون الذين يعتقدون أن وولفويتس لو كان يملك تجربة عسكرية لغير آراءه كلها، وأحد هؤلاء العسكريين هو أنتوني زيني المعروف بانتقاده لسياسة الرئيس بوش في العراق. ومن أقوال زيني إن هناك أشخاصا لا يرسلون أولادهم إلى الحرب بينما يخدم ابنه هو في المارينز، غير أن وولفويتس يرد على ذلك بالقول إن أحد أسباب تفاقم الشر هو الخوف من مواجهته. ومضى الكاتب إلى عرض وجهات نظر العسكري الأمريكي المتقاعد أنتوني زيني الذي يعتقد أن من الخطأ أن تعتقد الولايات المتحدة أن في إمكانها تغيير الأوضاع في الشرق الأوسط عن طريق فرض الديمقراطية بالقوة، وهي الفكرة نفسها التي دعت الولايات المتحدة إلى شن الحرب في فيتنام اعتقادا منها أن كسب الحرب هناك هو ما سيمنع جنوب شرقي آسيا من السقوط بين يدي الشيوعية. سيدتي وسادتي، قدمت لكم مقارنة بين شخصيتين أمريكيتين متنفذتين، هما بول وولفويتس نائب وزير الدفاع الأمريكي وأنتوني زيني العسكري الأمريكي المتقاعد، حسب ما ورد في مقالين نشرتهما صحيفة واشنطن بوست. هذه تحيات ميسون أبو الحب. ما زلتم مع إذاعة العراق الحر من براك. سيدتي وسادتي، إليكم الآن هذا التقرير عن تزايد شعبية الرئيس بوش بعد اعتقال الرئيس العراقي السابق، يعرضه عليكم شيرزاد القاضي.
مستمعين الكرام، كتب جيفري دونافن المحلل السياسي في قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة قائلا إن إدارة الرئيس جورج بوش حصلت بشكل مفاجئ على دعم كبير لحملتها الانتخابية المقبلة من خلال تطورات ومستجدات حدثت في الآونة الأخيرة، حيث ظهرت مؤشرات جديدة على تحسن الوضع الاقتصادي بعد اعتقال صدام حسين، وارتفعت شعبية بوش إلى 63% بحسب ما جاء في استطلاع للرأي نظمه مركز غالوب، بعد أن كانت نسبة الذين يتفقون مع سياسته قد انخفضت إلى أقل من 50% في الشهر الماضي. وأضاف التقرير أن الأخبار الجديدة بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي ساهمت في تصاعد شعبية الرئيس بوش، ونقل كاتب التقرير عن خبير الشؤون السياسية في معهد كاتو باتريك باشم قوله:
He's finished it on a high. It's been a very good two or three weeks for him.
لقد أنهى عامه بشكل جيد، فقد كان الأسبوعان الماضيان والثلاثة أسابيع جيدة للرئيس، وكما تعلم كان من الصعب التنبؤ بالأمور قبل فترة قصيرة جدا. إن إدارة بوش تستطيع الآن أن تكسب نقاطا في مجالات الأمن القومي والخطط الاقتصادية التي تسير بشكل جيد.
وهذا هو بالضبط ما تفعله الإدارة الأمريكية بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن الإدارة حذرت الأمريكيين من احتمال قيام منظمة القاعدة بالتخطيط لهجمات إرهابية جديدة ضد الولايات المتحدة، لكنها سعت في الوقت ذاته إلى إقناع مواطنيها بأن واشنطن تربح الحرب ضد الإرهاب، لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت مثل ما حدث في العراق. وفي السياق ذاته نقل تقرير عن المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان قوله:
We have captured or eliminated two-thirds of the Al-Qaeda leadership.
لقد اعتقلنا أو قضينا على ثلثي قيادة القاعدة، ويمثل هذا نجاحا كبيرا، لكن الحرب مستمرة، وكذلك فإن أفضل طريقة للانتصار في الحرب على الإرهاب ومنع حدوث كارثة شبيهة بالحادي عشر من أيلول هي أن تنقل المعركة إلى أرض العدو. هذا ما تسعى الإدارة الأمريكية إليه وتعتزم القيام به.
ويقول التقرير إن الأمريكيين يصدقون الإدارة على ما يبدو، فقد أشار استطلاع للرأي أجره مركز غالوب إلى أن الرئيس بوش كان يتقدم منافسه الديمقراطي هوارد الدين بفارق بسيط أي 4 نقاط، لكن بعد اعتقال صدام وصل الفارق إلى 37 نقطة. واصلوا مستمعينا الكرام عرض ما جاء في تقرير أعده قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة. أشار تقرير قسم الأخبار والتحليلات إلى أن غالبية الأمريكيين كانت تتفق قبل فترة قصيرة مع المرشح الديمقراطي هوارد دين بأن الحرب لم تكن تعادل الثمن، حيث قتل أكثر من 450 جنديا أمريكيا. لكن بعض المحللين أيضا أشاروا إلى أن حرب العراق أثرت في دول أخرى. ونقل التقرير عن ويليام سفاير في مقال كتبه في نيويورك تايمز يوم الاثنين قوله إن إعلان ليبيا بأنها ستوقف برامج أسلحة الدمار الشامل وموافقة إيران السماح للولايات المتحدة بمراقبة منشآتها النووية دليل على ذلك. وبالرغم من صعود شعبية بوش، فإن موعد الانتخابات القادمة التي ستجري في تشرين الثاني المقبل ما زال بعيدا بحسب التقرير الذي نقل عن فيليس بينيس من المعهد الليبرالي للدراسات السياسية أن الحملة الرئاسية لعام 2004 يمكن أن تعتمد على أحداث تجري على أرض الواقع. وتعتقد فيليس بينيس أن شعبية بوش بعد اعتقال صدام يمكن أن تنخفض إذا تواردت أنباء سيئة من العراق.
We're going to see a very different position understood in the US. There's going to be a broader...
سوف نلاحظ موقفا مختلفا في الولايات المتحدة، حيث سيعم إدراك واسع بأن التخلص من صدام لم يحل جميع المشاكل. وأعتقد أن صعود شعبية بوش بشكل مؤقت سيعكس هذا الإدراك، ومع دخولنا العام الجديد فإن الأمور ليست أحسن مما كانت عليه في السابق.
Understanding as we get into the new year that things are not any better than they were.
بذلك نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام العرض الذي قدمه لكم شرزاد القاضي لما ورد في تقرير قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة عن العوامل التي أثرت في تصاعد شعبية الرئيس الأمريكي جورج بوش في شهر كانون الأول الجاري.
انتهت سيداتي وسادتي فترة التقارير والتحليلات والرسائل الصوتية. أدعوكم الآن إلى الاستماع إلى برنامج المشهد الرياضي.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المشهد الرياضي محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه الجولة بين قاعات وملاعب الرياضة في بغداد. نستهل فقرات البرنامج باستعراض للعناوين. وزارة الشباب والرياضة تقيم ندوة موسعة لتنظيم الاحتراف في العراق. المطالبة بإنشاء برلمان يعنى بالنشاطات الخارجية والداخلية. تأجيل بطولة المتقدمين بالمصارعة، والعراق يشارك في البطولة العربية للشطرنج. الاتحاد المركزي للرماية يعقد مؤتمره السنوي، ومشاركة عراقية مهمة في بطولة العرب بالجودو. أما لقاء اليوم فيجمعنا بالمبارز العراقي ماجد فرحان وعضو الاتحاد المركزي للمبارزة، وهو يجيبنا بصراحة عن مشاكل الاتحاد. وقبل ختام الحلقة لنا وقفة قصيرة مع تساؤلات الشارع الرياضي وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة من استعراض العناوين هذه انتقالة إلى التفاصيل. برعاية السيد علي فاق الغبان وزير الشباب والرياضة وتحت شعار احتراف الرياضيين غاية لا وسيلة، أقامت وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الهيئة المؤقتة لإدارة الرياضة العراقية الحلقة النقاشية بشأن نظام الاحتراف في الرياضة العراقية. وشكلت الندوة على ممضية في أسلوب عمل ومنهجية الوزارة عن طريق التنسيق مع الجهات الساندة للحركة الرياضية. وتفاءل الحضور مؤكدين إن الندوة ستسهم بوضع آلية لتنظيم الاحتراف الرياضي في العراق. طبعا طلب السيد أكرم حاتم العوادي مسؤول الشباب والرياضة في التيار العراقي الديمقراطي على إنشاء البرلمان الرياضي العراقي والذي سيتولى الإشراف على جميع النشاطات الرياضية العراقية في الداخل والخارج والعمل على تطوير المنتخبات الوطنية من خلال اختيار أفضل المدربين لهذه المنتخبات وكذلك الاهتمام بمفاصل الرياضة الأخرى في الملاعب الشعبية وحتى القاعات والأبنية الرياضية. قرر الاتحاد العراقي للمصارعة تأجيل بطولة العراق للمتقدمين بالمصارعة الحرة والرومانية والذي كان من المقرر إجراؤها في نهاية هذا الشهر. ذكر ذلك السيد عبد الكريم حميد رئيس اتحاد اللعبة وأضاف إن سبب التأجيل جاء لظروف طارئة وخارجة عن إرادة الاتحاد وذكر أيضا إن عملية وزن اللاعبين ستقام في قاعة نادي الأعظمية قبل بدء البطولة. بدأت في العاصمة المصرية القاهرة منافسات البطولة العربية للشطرنج ويشارك العراق في هذه البطولة بأربعة لاعبين هم سعد سرسم وإيمان الفريعي ودلباك إسماعيل وضحى أحمد وترأس الوفد السيد ظافر عبد الأمير رئيس اتحاد الشطرنج العراقي والذي سيحضر أيضا اجتماعا للجمعية العمومية للاتحاد العربي الذي يعقد على هامش البطولة ويناقش أهم تطورات اللعبة في العراق وعملية التنسيق مع الاتحادات العربية والآسيوية للمشاركات المستقبلية. يعقد الاتحاد العراقي المركزي للرماية مؤتمره السنوي في ميدان خولبت الأزور لمناقشة الأمور الخاصة بهذه الرياضة وقال السيد أمين سر الاتحاد مقداد نوري إن الاتحاد سيناقش منهاج العام المقبل وإقرار البطولات والنشاطات المستقبلية. يشارك العراق في بطولة العرب الثالثة بالجودو والتي ستجرى نزالاتها في القاهرة وأكد السيد سمير الموسوي رئيس الاتحاد العراقي للجودو إن المنتخب الشبابي ومنتخب النساء سيشاركان في هذه البطولة للمرة الأولى وأضاف إلى أن الاتحاد سيقيم للفريق معسكرات تدريبية خارجية من أجل تهيئة اللاعبين العراقيين لهذه البطولة المهمة ومن المؤمل مشاركة منتخب الشباب ب13 لاعبا والنساء ب4 لاعبات. أعزائنا المستمعين بعد هذه الأخبار الرياضية ننتقل إلى لقاء اليوم الذي نستضيف فيه السيد ماجد فرحان أحد أبطال المبارزة العراقية وعضو اتحاد المبارزة وهو يلقي الضوء على مشاكل الاتحاد وأسباب تراجع مستوى اللعبة في العراق في الفترة الماضية. الأستاذ ماجد فرحان، أخ ماجد، ممكن تحكي لنا عن مشاكل اتحاد المبارزة؟ هذه المشاكل اللي وسائل الإعلام تتحدث عنها باستمرار، المشاكل طبعا كانت سابقا وحاليا، ممكن تحكي لي على هذه المشاكل؟
يعني المشاكل الوقت الماضي كانت المشاكل هي بين اللاعبين والإداريين، الكادر الإداري كان تابع للسلطة ولا ميمت بأي شيء إلى الرياضة وكان تعامل مع الرياضيين تعامل رسمي وليس رياضي أكاديمي، يعني موضوع الرياضة كان موضوع سلطة وقوة يعني، وبالتالي جعل يعني موضوع التقدم في المجال الرياضي بشأن المبارزة بطيء إن لم يكن يعني متوقف.
طيب، هناك مشاركات عراقية سابقة من خلالها يعني حصل العراق على بعض النتائج الإيجابية؟
نعم، طبعا هم الرياضيين العراقيين متمكنين بهذا المجال يعني، وحصل العراق على بطولات على المستوى العربي وعلى المستوى الآسيوي، لكن كان التصنيف يعني على المستوى العربي كان يحصل على مراكز الرابعة أو الخامس وعلى المستوى الآسيوي يعني السابعة أو الثامن. في الوقت الحاضر يعني بعد سقوط النظام أعتقد أنه الرياضة بصورة عامة بدأت تلتقط أنفاسها حال حال كل القطاعات الأخرى يعني، وبصورة خاصة يعني لعبة المبارزة، يعني بعد أن خلت من هذا الضغط النفسي اللي متوارث من زمن صدام المقبور.
احنا نلاحظ كثير من النوادي العراقية، كثير من النوادي الدرجة الأولى ليست لها فرق للمبارزة، برأيك ما هي الأسباب؟
حقيقة هو هذا الموضوع يعني من زمان ليس لعبة المبارزة فقط، وإنما كل الألعاب الفردية قد تكون محرومة من الانتشار على مستوى الأندية العراقية. يعني كل الأندية تسلط كل جهودها وإمكانياتها أو توظف كل جهودها وإمكانياتها لصالح الألعاب الجماعية الفرقية، يعني القدم والسلة والطائرة، ويهملون الفرق عفوا الألعاب الفردية. لكن هذا لا يمنع أنه بعض الأندية مثلا الزوراء كانت هي من السباقة للشروع في إنشاء فريق مبارزة، وبعدها نادي الشرطة، وكانت من الأندية متميزة عندنا في القطر نادي الجيش كان يحفل بجمع كل أبطال القطر، وبعدها نادي الطلبة. يعني
الآن الاتحاد يعاني من مشاكل، يعني المشاكل بأنه طبعا الجوانب المادية وعدم اهتمام اللجنة الأولمبية باتحاد المبارزة بحيث بناياته أغلبها قد صدرت.
حقيقة هي هاي المشاكل من زمان وليس في الوقت الحاضر، يعني بنات الاتحاد من زمان كانت مهملة لأنه اللجنة الأولمبية لا كانت تهتم باتحاد المبارزة، وكان حكر على بعض المتنفذين في النظام، كان الاتحاد بالنسبة لهم هو مكان للنهب يعني استثمار الأمكانات المالية لصالحهم. في الوقت الحاضر بقي جزء من هؤلاء الناس في الكادر الإداري السابق ولا زالوا يضغطون على اللاعبين بطريقة ما أنهم ممكن إذا ما تكونوا معنا أو ما صوتوا معنا نحرمكم من السفر أو نحرمكم من اللعب أو نحرمكم من الدخول في الدورات أو كذا، يعني أساليب للضغط، فهذه تمنع حقيقة انتشار اللعبة وتوسعها في القطر أو المساعدة في خلق قاعدة رياضية أوسع.
طيب نعرف بأنه الكثير من اللاعبين العراقيين كان حضورهم متميز بالبطولات العربية والآسيوية من خلال لعبة السيف العربي والشيش، لماذا هذا الانخفاض بالمستوى بالفترة الأخيرة؟
حقيقة هو الانخفاض في المستوى كما قلت سابقا هو حكرا على بعض اللاعبين، يعني الهيئة الإدارية تتعامل مع مجموعة من اللاعبين اللي ممكن يكونون ظهر لهم في الانتخابات، وبالتالي هؤلاء اللاعبين هم لا يمثلون القمة في لعبة المبارزة ولكن هم القمة في التصويت، وهي مشكلة يعني لازلنا نعانيها حقيقة. احنا يعني نرجو من يعني بأقل تقدير جمعية حقوق الرياضيين ان تتدخل لحسم هذا الموضوع، لانه هناك ممارسة ضغط شديد على اللاعبين بهذا الاتجاه.
هل وصلتوا اصواتكم وهذه الشكوى الى وزارة الشباب او الى جمعية حقوق الرياضيين من اجل محاولة تلافي إشكالات اتحاد المبارزة؟
حقيقة في اتحاد المبارزة هناك عدة فئات، يعني فئة تريد تطرح هذا الرأي إلى وزارة الشباب أو جمعية حقوق الرياضيين العراقيين، وفئة تريد تحسم هذا الموضوع من خلال الانتخابات، وفئة تريد تحسم الموضوع بطريقة الخاصة يعني الحالية، يعني نقول مثل بالقوة والتهديد.
وكيف تحل مشكلة البنايات الخاصة لاتحاد المبارزة؟ هل في النية من إقامة دعاوى لغرض إخلاء هذه البنايات أو عودتها إلى اتحاد المبارزة؟
حقيقة هي البناية لا زالت تابعة لاتحاد المبارزة، يعني هي بنايتنا الوحيدة اللي هي مقابل اللجنة الأولمبية، أنت شايف يعني قاعات موجودة، لكن المشكلة ليست في البناية، المشكلة في البناء الإداري. يعني
شكرا جزيلا. أحبتي المستمعين، كان هذا اللقاء مع السيد ماجد فرحان أحد اللاعبين البارزين في المبارزة العراقية وعضو اتحاد المبارزة، متحدثا عن مشاكل الاتحاد في هذه الفترة. بعد هذا اللقاء نختتم حلقة اليوم بفقرة التساؤلات، مجرد تساؤلات. أعزائنا المستمعين، تبقى الرياضة الجامعية أسيرة الروتين والتعقيد الوظيفي، وكتابنا وكتابكم كما يقولون. هذا الأسر المزمن حدا بتدهور الرياضة الجامعية إلى أن أمست حبيسة المعتقل المحلي بين أروقة الجامعة الواحدة، دون أن يسمح المعنيون على الرياضة العراقية لمواهب الطلبة بالخروج للمشاركة في المحافل الدولية وتمثيل العراق في البطولات الجامعية العالمية. ونحن نكرر السؤال الدائم، لماذا لا يحظى اللاعب الجامعي بالرعاية اللازمة؟ ولماذا لا تجرى البطولات الجامعية العراقية بشكل منظم لاختيار الطلبة المتفوقين في رياضة ما، عسى أن تستثمر هذه المواهب لرد المنتخبات الوطنية العراقية بهذه الطاقات التي تنتظر الرعاية الصحية؟ إنه السؤال الذي يوجهه الطلبة أيضا. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة بين الأخبار والتقارير الرياضية تقبلوا وافر اعتزازنا، وتحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية.